والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: أو كذبا فقط فمانعة الخلو. قال الشارح: قوله أو كذبا فقط أي لا في الصدق أو مع قطع النظر عن الصدق، والأول مانعة الخلو بالمعنى الأخص، والثاني بالمعنى الأعم. بقي الكلام عندنا في القسم الثالث من الأقسام التي كنا بصدد الحديث عنها، وهي الحقيقية مانعة الجمع، مانعة الخلو. الكلام فعلا في القسم الثالث وهو مانعة الخلو. ومانعة الخلو على قسمين: مانعة الخلو الموجبة ومانعة الخلو السالبة. أما مانعة الخلو الموجبة فهي ما حكم فيها بتنافي النسبتين في الكذب فقط. أما مانعة الخلو السالبة فهي ما حكم فيها بسلب التنافي في الكذب فقط. الكذب كما هو واضح عندكم إن شاء الله بمعنى الارتفاع، والصدق بمعنى الاجتماع. فمانعة الخلو الموجبة الطرفان فيها لا يكذبان، أي لا يرتفعان، وإن كان يصدقان أي يجتمعان. فالطرفان لا يكذبان بمعنى أنهما لا يرتفعان معا، لكنهما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكنهما يجتمعان. لهذا نسميها بمانعة الخلو، بمانعة الخلو يعني الواقع يستحيل أن يخلو من الطرفين، يستحيل خلو الواقع من الطرفين. فمانعة الجمع الموجبة، مانعة الجمع الموجبة هي التي الطرفان فيها لا يكذبان، لا يكذبان، نعم يصدقان، نعم يصدقان. هذا أين؟ في الموجبة. أما في السالبة فماذا نريد أن نقول في السالبة؟ نريد أن نقول في السالبة بأن الطرفين لا يكذبان، بأن الطرفين لا يكذبان. يعني هل يوجد تنافٍ؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل يوجد تناف بين الطرفين في الكذب أو لا؟ في السالبة نريد أن نقول لا يوجد تناف، في السالبة نريد أن نقول لا يوجد تناف. وحينئذ فالسالبة تجوز الخلو إلا أنها تمنع الجمع. السالبة تجوز الخلو إلا أنها تمنع الجمع. واضح؟ وعليه فتسميتها بمانعة الخلو من باب المجاز لا من باب الحقيقة، لأنها في الحقيقة ليست مانعة خلو بل هي مجوزة الخلو مانعة الجمع، يعني على العكس من الموجبة. الموجبة مانعة الخلو مجوزة الجمع، السالبة مجوزة الخلو مانعة الجمع. وبعبارة أخصر نقول في الموجبة الطرفان يصدقان ولا يكذبان، في السالبة الطرفان يكذبان ولا يصدقان. إن شاء الله المطلب واضح. الآن نأتي بمثالين، مثال للموجبة ومثال للسالبة. مثال الموجبة: إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق. لطيف هذا المثال: إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق. لاحظوا الآن النسبة الأولى، الطرف الأول طبعا هذه موجبة، نعم، كون زيد في البحر. الطرف الثاني غرق زيد، يعني النسبة، هاتان النسبتان، التفتوا معي، هاتان النسبتان يستحيل ارتفاعهما ويجوز اجتماعهما، يعني الطرفان هنا لا يكذبان ولكنهما يصدقان. بيان ذلك. أما قضية الصدق فواضحة: إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق. يمكن أن يكون زيد في البحر ومع ذلك لا يغرق، صحيح، بأن يكون سابحا، بأن يكون سابحا. هذا الذي يكون في البحر ويغرق هذا الذي لا يعرف السباحة. زيد يعرف السباحة فهو في البحر ومع ذلك لا يغرق. فهنا الطرفان صدقا، الطرفان صدقا. هل يمكن أن يكذبا معا؟ الجواب لا، لا يكذبا. لماذا؟ لأن كذب الطرفين يعني ارتفاع الطرفين، وارتفاع الطرفين يعني صدق النقيضين، صحيح، هذا بيناه، يعني أن نرفع، بيناه في الدرس السابق، أن نرفع كل طرف ونضع مكان هذا الطرف ماذا؟ نقيضه. الآن ماذا عندنا؟ إذا لزم، التفتوا معي، إذا لزم من هذا محال فهذا الأمر الذي نقوم به أيضا يكون محالا. ما يلزم من فرضه المحال فهو، طبعا هنا مقدمة خارجية يسيرة جدا. ما معنى الغرق؟ ما معنى الغرق؟ هل هو الستر تحت التراب؟ يعني الاندثار تحت التراب يقال له غرق؟ تحت الموائع أو المائعات الأخرى غير الماء؟ أو الغرق هو الستر يعني الشخص الذي أو الشيء الذي يغطى بالماء ويستر بالماء؟ الجواب: الغرق يعني الثاني وليس الأول. أي نعم، فليقال أن يقول بأنه الغرق أعم، إذا قلنا بأن الغرق أعم هذا المثال بعد لا يأتي. هذا المثال مبني على أن الغرق هو الستر تحت الماء خاصة، واضح؟ الآن الشخص يقول بأنه لا، شخص يقول بأن الستر لا حتى تحت التراب، تحت الدهن مثلا، تحت الدبس مثلا، دبس مثلا، يعني بقية المائعات بعد هذا المثال لا يتأتى على هذا. هذا المثال يتأتى على أن الغرق هو الست تحت الماء. نعم.
البحر بعد يحتاج نبدلها مثل الحمامات، لأنه قد يغرق ليس في البحر بل النهر أو في أي مكان، في بحر.
لا لا لا، واضح، هذا واضح، النهر البحر كذا واضح، ما نقول الست تحت الماء، فهذا البحر من باب المثال. التفت، إذن هذا واضح. الآن نأتي، إما أن يكون زيد في البحر، إذن هذا الأمر الأول خلي يكون واضح أن الغرق هو الست تحت الماء. الأمر الثاني كذب الطرفين يعني ارتفاع الطرفين، ارتفاع الطرفين يعني صدق النقيضين، وهذا أمر آخر هم ليكون أمامنا. الآن نأتي، إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق، قلنا يصدقان، هذان الطرفان يصدقان. الآن هذان الطرفان يكذبان أو لا يكذبان؟ الجواب لا يكذبان، بيان ذلك. إذا كذبا ماذا يعني هذا؟ إما أن يكون زيد في البحر، نرفع أن يكون زيد في البحر، نضع مكانه إما أن لا يكون زيد في البحر، مو نقيض، نرفع هذا الطرف نضع مكانه نقيضه، نقيضه ماذا؟ أن لا يكون زيد في البحر. نأتي إلى الطرف الآخر، وإما أن يغرق، نرفع لا يغرق نضع مكانه يغرق. السلام عليكم. السلام مولاي ورحمة الله وبركاته. إذا قلنا يكذبان ماذا يعني؟ أو عفوا، نعم، إذا قلنا يكذبان يعني هذان الطرفان يعني نرفعهما ونضع مكانهما النقيض، فوضعنا النتيجة راح تكون هكذا، إما أن لا يكون زيد في البحر وإما أن يغرق، إما أن لا يكون زيد في البحر وإما يغرق. عندنا بحسب الصدق قبل قليل ماذا قلنا؟ بحسب الصدق يجتمعان يصدقان، هذا ماذا يعني في نهاية المطاف؟ يعني أن زيد يكون في البر ومع ذلك يغرق، إما أن لا يكون في البحر يعني أين يكون؟ في البر، واضح، أن يكون في البر. طرف الآخر الغرق، فيكون زيد في البر ومع ذلك يغرق، وهذه النتيجة باطلة، وهذه النتيجة باطلة. هذه النتيجة كانت باطلة بسبب ماذا؟ بسبب الفرض الباطل وهو كذب الطرفين، فالطرفان لا يكذبان.
لا يجتمع حتى مع النقيض.
نعم،
لا يجتمع حتى مع النقيض.
لا، يجتمعان أصدقان، ما عندنا كلام، لكن يرتفعان ولا يرتفعان؟ لا يرتفعان. عليكم السلام سيدنا ورحمة الله. الطرفان في الموجب يصدقان يعني يجتمعان، فزيد يكون في البحر ومع ذلك لا يغرق، اجتمعا، لكن يرتفعان يكذبان أو لا يكذبان؟ الجواب لا يكذبان. لأن الآن إذا تأتي للطرف الأول ترفعه، إما أن يكون زيد في البحر تصبح إما أن يكون إما أن لا يكون زيد في البحر، ترجمتها ماذا؟ أن لا يكون في البحر بمعنى ماذا؟ أن يكون أين؟ في البر. يعني إما أن يكون زيد في البر، نأتي للطرف الآخر، أو لا يغرق، نرفع هذه الطرف نضع مكانه النقيض، أو يغرق. فالنتيجة إما أن يكون زيد في البر وإما أن يغرق، هذه النتيجة من أين حصلنا عليها؟ بسبب ارتفاع الطرفين. عندنا قبل قليل قلنا بأنه بحسب الصدق يجتمعان يصدقان، فالنتيجة تكون ماذا؟ أن زيدا يكون في البر ومع ذلك يغرق، وهذا هذه النتيجة غير مسلمة، لأن الغرق ليس هو الاندثار تحت التراب ولا تحت المائعات الأخرى، بل تحت الماء بالخصوص. واضح؟ تحت الماء بالخصوص، والماء يكون في البحر. هذه النتيجة باطلة. المحصل ماذا؟ محصل أن الطرفين في الموجبة يصدقان ولا يرتفعان. وفي السالبة ماذا نقول؟ إذن التفتوا معي، فهي مانعة خلو بحق وحقيقة. في الموجبة تسميتها بمانعة الخلو تسمية حقيقية، لأن الطرفين فيها يمتنع أن يكذبا، أن يرتفعا، أن يخلو الواقع منهما، فهي مانعة خلو ومجوزة الجمع. إذا أتينا إلى السالبة، السالبة على العكس تماما، مانعة الجمع ومجوزة الخلو، مثالها ماذا؟ ليس زيد إما أن لا يكون في البحر وأن يغرق. ليس زيد إما أن لا يكون في البحر وأن يغرق. الطرف الأول عدم كون زيد في البحر، الطرف الآخر غرق زيد. هذان الطرفان يجتمعان أو لا يجتمعان؟ سؤال، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ نعم، لا يجتمعان، لا يجتمعان. فهذه القضية السالبة، السلب فيها ينصب على سلب هذه، السلب عفوا السلب بعد ما راح يكون متوجها للجمع. بعبارة أخرى عفوا ما راح يكون موجه للخلو، يعني احنا في السالبة ماذا قلنا؟ في السالبة مجوزة الخلو، مانعة ماذا؟ الجمع. ليس زيد إما أن لا يكون في البحر وأن يغرق. قبل ليس، عدم كون زيد في البحر، هذا الطرف الأول. الطرف الثاني غرق زيد، هذان الطرفان لا يجتمعان، صحيح؟ لا يجتمعان. يمكن أن يرتفعا؟ نعم يمكن أن يرتفعا. أن لا يكون في البحر، التفتوا معي، أن لا يكون في البحر يعني هو الارتفاع، أولا هما لا يجتمعان، صحيح؟ يرتفعان أو لا يرتفعان؟ قبل أن نقول يرتفعان أو لا، نتبع هذه الخطوات، أو نتبع هذه الخطوة أن نرفع الطرفين ونضع مكان الطرفين النقيضين. أي معنى التكاذب هنا أو الكذب هنا؟ إما أن لا يكون في البحر تصبح أن يكون في البحر، أن يغرق تصبح أن لا يغرق، فتكون زيد إما أن يكون في البحر وأن لا يغرق. هذه النسبة تصدق أو لا تصدق؟ يعني النقيض يصدق، فمعنى ذلك يجوز الارتفاع، الخلو يجوز، الاجتماع لا يجوز. لا يعني نعم لا يجوز، صدق الطرفين لا يجوز. فالطرفان في السالبة، الطرفان في السالبة يكذبان إلا أنهما لا يصدقان، يكذبان يمكن أن يرتفعا كما الآن ذكرنا، يمكن أن يرتفعا لكن يصدقان لا يصدق. زين لا يكون في البحر ومع ذلك يغرق في الجواب، هذا ليس بصحيح. هذا المعنى نتج يعني نتج عن ماذا؟ نتج عن فرض الاجتماع أن لا يكون في البحر بأن يكون في البر ومع ذلك يغرق. إما ليس زيد، إما أن لا يكون في البحر وأن يغرق. معنى ذلك ماذا؟ أن يكون في البر ويغرق، هذا ليس بتام. فإذا لا يجتمع، فإذا لا يجتمع. يمكن أن يرتفع؟ نعم يمكن أن يرتفع. زيد يكون في البحر ومع ذلك لا يغرق، أن ترفع الطرفين. إما أن لا يكون زيد في البحر، تضع مكانها مكان هذا الطرف أن يكون في البحر، أن يغرق تضع مكانه أن لا يغرق. فالنتيجة ليس زيد إما أن يكون في البحر وأن لا يغرق، الطرفان يجتمعان. واضح؟
يكذبان
الطرفان، عفوا نعم، يكذبان يكذبان ولا يصدقان، فهي مانعة جمع ومجوزة خلو. هذه السالفة. وبعد ماذا نسميها بمانعة الخلو؟ ونقول مانعة الخلو على قسمين. لا، مانعة الخلو في الحقيقة الموجبة، أما السالبة تسمى بمانعة الخلو، هذا على سبيل ماذا؟ المجاز. وطبعا نحن نقول مجاز ومجاز ومجاز، لكن هذه العلاقة ماذا؟ هذا مجاز مرسل، استعارة، كيفما كان نقول مجاز، أو أن هناك ضوابط للمجاز، حدود للمجاز، على كل حال هذا في محله. لكن ها هنا مجاز نقول. إذن إلى الآن تحصل لدينا أن الحقيقية السالبة تسميتها بالحقيقية مجاز، مانعة الجمع السالبة تسميتها بمانعة الجمع مجاز، مانعة الخلو السالبة تسميتها بمانعة الخلو أيضا مجاز. واضح إن شاء الله؟ هذا أمر. أمر آخر، أمر آخر. لحد الآن كنا نتحدث عن التفسير الأول لمانعة الخلو، إذ أن في مانعة الخلو يكمن تفسيران. التفسير الأول هو هذا الذي ذكرنا، ما حكم فيها بتنافي النسبتين في الكذب فقط، يعني ولم يحكم بتنافي النسبتين في الصدق. أي تعريف للموجبة، يعني الحكم بتنافي النسبتين إنما هو أين؟ في الكذب فقط. أما في الصدق فيحكم بعدم التنافي. مثال الذي ذكرناه، إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق، يوجد تنافي بين الطرفين بحسب ماذا؟ بحسب الكذب، يعني لا يكذبان ولكنهما يصدقان. واضح؟ يعني على مستوى الكذب نحكم بتنافي النسبتين، على مستوى الصدق نحكم بعدم تنافي النسبتين. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني ماذا؟ التفسير الثاني، طبعا هذا التفسير الأول، مانعة الخلو تسمى به بمانعة الخلو بالمعنى الأخص، مانعة الخلو بالمعنى الأخص. التفسير الثاني ماذا؟ التفسير الثاني ماذا؟ التفسير الثاني، مانعة الخلو ما حكم فيها بتنافي النسبتين فقط، بمعنى ماذا؟ في الكذب فقط، مع قطع النظر عن جانب الصدق مع قطع النظر عن جانب الصدق. يعني مانعة الخلو ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول إن الطرفين لا يكذبان. نسألها نقول وهل يصدقان؟ تقول لا مع قطع النظر، ما أعرف، قد يصدقان قد لا يصدقان. واضح؟ إذا لم يصدقا أيضا فتتحقق عندنا ماذا؟ الحقيقية. تتحقق عندنا الحقيقية، لأن الحقيقية الطرفان فيها لا يكذبان ولا يصدقان. إذا كان الطرفان يصدقان، يعني لا يكذبان ويصدقان، فيتحقق لنا مصداق آخر وهو مانعة الخلو التي نحن بصدد الحديث عنها. يعني مانعة الخلو بالتفسير الأول، التفسير الأول ماذا مانعة الخلو فيها؟ لا يكذبان ويصدقان. وعليه فمانعة الخلو بالتفسير الثاني لها مصداقان، مصداق الأول الحقيقية، مصداق الثاني مانعة الخلو بالتفسير الأول. هذه مانعة الخلو تسمى بمانعة الخلو بالمعنى الأعام، تسمى بمانعة الخلو بالمعنى الأعام في قبال مانعة الخلو بالمعنى الأخاص. إن شاء الله المطلب واضح، نطبق العبارة. قال والمنفصلة، المصنف ماذا قال؟ قال أو كذبا فقط فمانعة الخلو. عبارة المصنف تنسجم مع كلا التفسيرين. واضح، ولكن هذا في القسمة الحقيقية، أما في القسمة غير الحقيقية ممكن. لاحظوا قوله أو عفوا والمنفصلة المانعة، والمنفصلة المانعة الخلو ما حكم فيها بتنافي النسبتين، هذه في الموجبة، أو لا تنافيهما أي في السالبة في الكذب فقط كقولك. الآن هو يمثل للمانعة الخلو الموجبة فقط. قال إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق. مثال السالبة نحن ذكرنا المثال، ليس زيد إما أن لا يكون في البحر وأن يغرق. ليس زيد إما أن لا يكون في البحر وأن يغرق. جيد. ثم قال أو كذبا فقط. الشارح قال قوله أو كذبا فقط أي لا في الصدق، أي لا في الصدق. أو لاحظوا أي لا في الصدق، هذا التفسير الأول. أو مع قطع النظر عن الصدق، هذا التفسير الثاني. والأول مانعة الخلو بالمعنى الأخص، والثاني مانعة الخلو بالمعنى الأعام. لماذا قلنا بالمعنى الأعام؟ بعد واضح، لأنها على هذا التفسير تشمل ماذا؟ تشمل مصداقين، الحقيقية ومانعة الخلو بالتفسير الأول. واضح إن شاء الله يا شيخ عادل؟ واضح. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى تقسيم آخر للشرطية المنفصلة. قل قلنا فيما سبق أن الشرطية المنفصلة ذكر لها المصنف تقسيمين. التقسيم الأول تقسيمها إلى الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو، وأساس القسم في هذا التقسيم هو إمكان الجمع، إمكان اجتماع الطرفين، إمكان ارتفاعهما أو عدم إمكان ذلك على التفصيل الذي ذكرناه. التقسيم الآخر تقسيم القضية المنفصلة إلى عنادية واتفاقية، إلى عنادية واتفاقية. أساس القسمة في هذا التقسيم هو طبيعة التنافي. طبيعة التنافي بين الطرفين، بين المقدم والتالي، بين الجزئين. ونحن نعرف أن المنفصلة يوجد فيها تنافي بين الطرفين، يوجد انفصال، يوجد تعاند. وطبيعة هذا التنافي ماذا؟ الطبيعة تكون على نحوين. طبيعة هذا التنافي، فلأجل ذلك تقسم إلى قسمين، لأجل أن طبيعة التنافي بين الطرفين تختلف نقسم المنفصلة إلى قسمين، إلى عنادية وإلى اتفاقية. فنقول المنفصلة، طبعا بالمناسبة قبل ذلك، هذان القسمان ينقسم إليهما كل أقسام القضية المنفصلة بالتقسيم الأول، وبعبارة أخرى موجزة المنفصلة بكل أقسامها الثلاثة التي ذكرناها تنقسم إلى عنادية واتفاقية. فالحقيقية فيها قسمان، اتفاقية وعنادية. مانعة الجمع تقسم إلى قسمين، عنادية واتفاقية. مانعة الخلو تنقسم إلى قسمين، عنادية واتفاقية. فنقول القضية العنادية المنفصلة العنادية ما حكم فيها بالتنافي بين الطرفين لذات الجزئين، أي حكم بأن مفهوم إحدى النسبتين مناف لمفهوم النسبة الأخرى. هذه العنادية. الاتفاقية ماذا؟ ما حكم فيها بالتنافي بين الجزئين لمجرد أن اتفق في الواقع أن يكون بينهما منافات، وإن كان الواقع لا يقتضي أن مفهوم أحد احد الطرفين مناف للاخر. التفتوا معي جيدا في القضية المنفصلة. عندنا طرفان، عندنا طرف اول طرف ثاني، يوجد بينهما تناف، يوجد بينهما انفصال، يوجد بينهما تعانت. هذا التعانت، هذا التنافي، هذا الانفصال اذا كان ناشئا عن التنافي الذاتي بين الطرفين. فالتنافي الذاتي بمعنى ماذا حتى يتضح جيدا؟ التنافي الذاتي هو ما اذا لوحظ الجزءان كان بينهما ما يقتضي التنافي وعدم الاجتماع في الصدق فقط او الكذب فقط او فيهما معا. ما اذا لوحظ الجزءان كان بينهما ما يقتضي التنافي وعدم الاجتماع في الصدق فقط او الكذب فقط او فيهما معا. التفتوا معي، هذان الطرفان حينما نلاحظهما يوجد بينهما تناف قطعا، نحن نتحدث في القضية المنفصلة، واضح؟ هذا التنافي في بعض الأحيان يكون ناشئا من التنافي بين ذاتي الطرفين، يعني ذات هذه النسبة أينما وجدت وحيثما حلت فإنها تنافي ذات النسبة الأخرى أينما حلت وحيثما وجدت. فالتنافي ناشئ من الذات وليس من أمر خارجي آخر. يعني مثلا العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، هذه النسبة الأولى. مفهوم هذه النسبة كون العدد زوجا أينما وجد، وجد في مادة الأربعة، وجد في مادة الثمانية، وجد في مادة الاثنين، أينما وجد فإنه ينافي، تفتوا، فإنه ينافي مفهوم النسبة الأخرى، ذات النسبة الأخرى أينما وجدت. النسبة الأخرى ماذا؟ كون العدد فردا أينما وجد في أي مادة، في الواحد، في الثلاثة، في الخمسة، أينما وجد، لا خصوصية لمادة معينة. فالتنافي طبيعته هذه، طبيعته ناشئة من التنافي الذاتي. الآن حينما نلحظ الجزئين وندقق فيهما فإننا نحكم أو فإننا نهتدي إلى ما يقتضي التنافي. ما يقتضي التنافي إما في الصدق فقط، إما في الكذب فقط، إما فيهما معا. يعني بعد نرجع إلى الأقسام التي تحدثنا عنها، يعني إما عنادية في الحقيقية، عنادية في مانعة الجمع، عنادية في مانعة الخلو. قلنا قبل قليل أن هذه الأقسام الثلاثة تنقسم إلى هذين القسمين. فذات الجزئين بصرف النظر عن الأمور الخارجية يوجد بينهما تنافي، يوجد بينهما تنافي. فالآن لما تقول العدد إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، هذه حقيقية أولا منفصلة، شرطية منفصلة، حقيقية عنادية، واضح؟ عنادية. لأن التنافي بين الطرفين ناشئ عن منافاة بحسب ذات الطرفين. واضح إن شاء الله؟ أما هذه هي الاتفاق، هذه هي العنادية. واضح معنى العنادية؟ الاتفاقية ماذا؟ الاتفاقية، التفتوا معي، كتبنا تعريفها. الاتفاقية لا يوجد تنافذ على مستوى الذات، وإنما التنافي اتفاقي من باب الصدفة، هكذا اتفق. لكن إذا غضضنا النظر عن هذا الاتفاق ونظرنا إلى ذات الطرفين، هل يوجد بينهما تنافي؟ الجواب لا يوجد. مثلا من باب المثال أنه اتفق في الخارج أن يكون زيد، أو أن يكون هذا الشيء، نعم زيد، أن يكون زيد، اتفق في الخارج أن يكون أسود وليس بكاتب، في الخارج اتفق هكذا أن يكون أسود اللون وليس بكاتب. واضح؟ فتقول إما أن يكون هذا الشيء أسود، إما أن يكون زيد أسود، وإما لا يكون كاتبا. يوجد تنافي بين الطرفين، لكن هذا التنافي سببه ماذا؟ علمنا بهذا الأمر أنه في الخارج ماذا؟ أنه في الخارج وجد زيد الأسود الذي ليس هو بكاتب. لكن لو غضضنا النظر عن هذا الأمر ونظرنا إلى الأسود ولا كاتب، يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان. لا، لكن على هذا الفرض لا يجتمعان ولا يرتفعان. لماذا؟ لأن لا يجتمعان، لأن هو أسود لا كاتب. تقول شيخنا هذا ما يمكن ارتفاع لا كاتب؟ يمكن، لكن اتفق هكذا بحسب الفرض أن يكون أسود لا كاتب، ولا يمكن أن يرتفع. يمكن أن يجتمع؟ لا يمكن أن يجتمع. لماذا؟ لأنه هو أسود وليس بكاتب. واضح إن شاء الله؟ هذه المنافاة سببها ماذا؟ سببها الاتفاق، وليست ناشئة عن التنافي الذاتي. قلنا لا يوجد تنافي ذات في صدقهما معا، هذا يعبر عنه بالمنفصل الاتفاقي. يعني هذا المثال الذي مثلنا فيه حقيقية منفصلة، حقيقية اتفاقية. طبعا ولك أن تمثل بمثالين آخرين لمانعة الجمع ولمانعة القلوب. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح نطبق العبارة. قال المصنف وكل واحدة من القضايا الثلاثة، وكل واحدة منها، فهذه الأقسام الثلاثة: عنادية إن كان التنافي لذاتي الجزئين، إذا كان التنافي ناشئا من التنافي الذاتي، وإلا يعني إن لم يكن التنافي لذاتي الجزئين، بل كان اتفاقا. طبعا لما نقول ذاتي الجزئين هو يعني ذاتي النسبتين، بعد مو ذاتي المفردين. نحن نتحدث عن القضية ماذا؟ عن القضية الشرطية. نتحدث عن القضية الشرطية، يعني مفهوم إحدى النسبتين ينافي مفهوم النسبة الأخرى، وليس مفهوم أحد الطرف أحد المفردين. فلما نقول طرف أو نقول جزء مرادنا النسبة، النسبة الموجودة في المقدم أو النسبة الموجودة في التالي. قال إن كان التنافي لذاتي الجزئين عنادية وإلا فاتفاقية. قال الشارع قوله لذاتي الجزئين، أي إن كانت المنافات بين الطرفين أي المقدم والتالي منافاتا ناشئة عن ذاتيهما ذاتي الطرفين في أي مادة تحققا، في أي مادة؟ لأن إذا نتحدث عن الزوجية، الزوجية تتحقق في الاثنين، في مادة الاثنين، في مادة الأربعة، في مادة الستة إلى آخره. نتحدث عن الفردية، الفردية تتحقق في مادة الواحد، في مادة الثلاثة، في مادة الخمسة إلى آخره. قال في أي مادة تحقق كالمنافات بين الزوجية والفردية. واضح الآن؟ كالمنافات بين الزوجية والفردية هذا مثال لأي شيء؟ هذا مثال للمنفصلة العنادية. أنت تستطيع أن تمثل، تقول وكالتنافي بين الشجر والحجر، وكالتنافي بين كون زيد في البحر وكونه لا يغرق، فالثانية مانعة الشم، الثالثة مانعة القلوب. واضح أم واضح؟ كالمنافات بين الزوجية والفردية هذا مثال للحقيقية. تقول وكالتنافي بين الشجر والحجر هذه ماذا؟ مانعة الجمع. وكالتنافي بين كون زيد في البحر وكونه لا يغرق هذه مانعة الخلو. قال لا عن خصوص المادة. لاحظ هذا لا عن خصوص المادة عن ماذا؟ لا منافاة ناشئة عن خصوص المادة. لا هو هناك ماذا قال؟ منافاة. إن كانت المنافاة إلى آخره منافاة ناشئة عن ذاتيهما. ثم قال لا عن خصوص المادة، يعني لا منافاة ناشئة عن خصوص المادة. خصوص المادة يعني الفرض المعين، المورد الخاص. إذا صرفنا النظر عن المورد أو عن الفرض الخاص فبعد هذا التنافي لا يتحقق، وإنما هذا التنافي بحسب هذا الفرض، بحسب هذا الحال، بحسب هذه الحالة، بحسب هذا المورد. كما مثلنا زيد أسود إلا أنه ليس بكاذب. واضح؟ إذا فرضنا، إذا لم نفرض هذا الفرق أو صرفنا النظر عن هذا الفرق ونظرنا إلى المفهوم حينئذ لا يوجد تنافي. لاحظ لا عن خصوص المادة. مثال ذلك كالمنافاة بين السواد والكتابة. في إنسان يكون أسود وغير كاتب، يكون أسود وغير كاتب، أو يكون كاتبا وغير أسود، نفس المعنى يعني. إذا كان الثاني فالقضية اتفاقية، إذا كان الأول فالقضية عنادية. فالمنافاة بين طرفي هذه القضية المنفصلة واقعة لا لذاتيهما أي بحسب الثاني، بل بحسب خصوص المادة. إذ قد يجتمع السواد والكتابة في الصدق أو في الكذب في مادة أخرى. صحيح؟ نفس السواد والكتابة لا يجتمعان في زي، في زي هذا المسكين لا يجتمعان ولا يرتفعان عنه، لكن في عام يمكن يجتمعان يمكن يرتفعان. فإذا لا يوجد تناف بحسب السواد وعدم الكتابة، أو بين الكتابة وعدم السواد، لا يوجد تنافي. فإلا إذا وجد تنافي في أي مادة في أي مادة فرضناهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. طبعا لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا بحسب المنفصلة الحقيقية، أو نقول لا يصدقان منعت جمع، أو نقول لا يكذبان منعت خلو. كل هذه هذان القسمان جاريان في كل أقسام الثلاث المتقدمة. لاحظوا الزوجية والفردية في أي مادة فرضتهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن السواد وعدم الكتابة مو دائما لا يجتمعان ولا يرتفع، لا في خصوص شيء هذا المسكين هذا اللي فرضناه، أما في عام لا يمكن أن يكون، يمكن أن يجتمعا يمكن أن يرتفعا. واضح؟ فالاتفاق اتفاق، عفوا فالمنافات منافات اتفاقية، باب الصدفة فرضية في مورد معين ليس في كل في مادة معينة ليس في كل المواد. لاحظ قال إذ قد يجتمع السواد والكتابة في الصدق أو في الكذب في مادة أخرى فهذه منفصلة حقيقية. واضح إن شاء الله؟ الآن نمثل للاتفاقية على أساس القضايا الثلاثة. نقول إما أن يكون هذا أسود أو كاتبا، إما أن يكون هذا أسود أو كاتبا. هذه ماذا؟ نعم حقيقية، لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال آخر، إما أن يكون هذا لا أسود أو كاتبا، هذه ماذا؟ يجتمعان، عدم السواد والكتابة يجتمعان بحسب الفرض، بحسب الفرض يجتمعان. وقلنا هو أسود ليس بكاتب، هو أسود ليس بكاتب، لا يجتمعان، لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان، فهذه مانع الجمع. مثال ثالث، إما أن يكون هذا أسود أو لا كاتبا، هذا مثال لأي شيء؟ إما أن يكون هذا أسود أو لا كاتبا، يمكن أن يرتفع؟ لا يكون أسود ولا يكون غير كاتب، لا يمكن. احنا فرضنا أسود ليس بكاتب، ترفع الأسود وترفع غير كاتب لا يمكن، فهذه مانعة خلو، هذه مانعة خلو، يعني مانعة خلو اتفاقية، مانعة جمع اتفاقية، حقيقية اتفاقية. في العنادية أيضا يمكن أن تمثل بهذه الأمثلة، نحن مثلنا بمثال واحد، العدد إما زوج وإما فرد، أنت بعد مثل بمثالين لمانعة الجمع مانعة الخلو. نعم اي بعد هذه الضابطة التي ذكرناها، هذه الضابطة التي ذكرناها أن التنافي يكون بحسب ذات الطرفين. قال ثم الحكم في الشرطية. الآن يبين المصنف تقسيما عاما، أي تقسيم القضية الشرطية أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة. واضح إن شاء الله، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.